الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى في شرحه تيسير العلام، قال: سابعا، أي مما يستفاد من الحديث، أي حديث عبد الله بن عباس، قال: سابعا، تحريم تنفير صيده وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق الأولى. عندي تدفير وهذا خطأ، وصوابه تنفير بدل الذال نون. وقوله وحبسه وقتله أشد لأنه قال لا ينفر صيده، فإذا كان الصيد لا ينفر وهو من التنفير أن تطارده ولو لا تريد صيده، وأن تخيفه وأن تبعده من موضع أكله أو شربه أو غير ذلك، هذا من التنفير. فحبسه وقتله أشد. قد يقول قائل: أنا لن أصيده ولكن سأخذه وأحبسه، إذا تحللت سأذبحه. الجواب: لا، لا يجوز تنفيره، فكيف تحبسه؟ هذا لا يجوز. قال: والصيد والحيوان المأكول المتوحش أصلا. وقوله الحيوان المأكول المتوحش أصلا يعني الذي يؤكل لحمه وهو متوحش، ومعنى متوحش يعني يعيش في الوحشية في مواضع البر أو مع الوحوش على أحد معنيين، فإما مأخوذ من الوحشة وهي الوحدة، وإما مأخوذ من مواضع الوحوش أي لا يعيش مع الإنس، غير أليف وإنما يخاف من الإنس يبتعد عنهم بعيدا. وقوله ما المأكول خرج غير المأكول، فالمأكول مثل الغزال والظبي والوعل والأرنب وما كان بمعناه مما يصاد ويؤكل من الطير ومن كذلك الدواب، فخرج كل ما لا يؤكل من الخبيث أو السباع أو غير ذلك. قال: ثامنا، تحريم أخذ اللقطة فيها إلا لمن أخذها ليعرفها دائما. وقوله دائما لأن لقطة الحرم لا يمكن أن تمتلك أبدا حتى ولو بعد سنة، بخلاف غير لقطة الحرم، وقد مر معنا الكلام عليه. قال: تاسعا، استثناء الإذخر من الكلأ للحاجة الشديدة إليه، فيجوز أخذه رطبا أو يابسا، وقد مر معنا الكلام على هذا المعنى. لماذا الإذخر؟ لأنه مما يحتاجه الناس ولا يستغنون عنه غالبا، ودخل معه كل ما كان مثله مما لا يستغني عنه الناس. قال: أن بعض السنة تكون بفهم يلقيه الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا بوحي من الله الذي يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ليس من عنده ولكن بوحي من الله بما علمه الله، فهو يتكلم بمعنى الوحي ثم يقره الله على ذلك المعنى، فإن خالف ذلك المعنى فأخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام ينزل الوحي فيصوبه، كما نزل في أسارى بدر، وكما نزل كذلك في قصة الأعمى وغير ذلك مما نزل فيه تصويب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الحادي عشر، أن الفصل اليسير الذي لا يعد قاطعا للكلام لا يضر بين المستثنى والمستثنى منه، وهكذا كذلك هذا مر معنا، وقلنا أن الاستثناء لا يضر تأخر الإتيان بين أو وجود فاصل بين المستثنى والمستثنى منه إذا كان الوقت ليس طويلا، أو إذا كان وجد من المعنى أو من اللفظ ما يدل على اتصال الأول أو الثاني بالأول، على اتصال الثاني بالأول. ولهذا صح عن ابن عباس عند الحاكم وغيره أنه يصح الاستثناء ولو إلى سنة، يعني إذا قال إن شاء الله. قال الثاني عشر أن مكة فتحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنوة، وهذا المبحث يذكر في كتب الأصول في مبحث الاستثناء، يفصلون فيه ويذكرون تفاصيل ودقائق في هذه المسألة. قال الثاني عشر أن مكة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، ويأتي بيانه إن شاء الله، يعني في المسائل الخلافية التي سيذكرها. ومعنى عنوة يعني لم تكن صلحا أو نحوه. قال اختلاف العلماء، يعني المسائل التي وقع فيها الخلاف. قال أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم وكلائه البري الذي لم ينبته الآدمي. وقلنا ما معنى الكلاء؟ ها، ما معنى الكلاء؟ ما معنى الكلاء يا مبارك؟ ها، العشب أو الحشيش أو ما كان بمعنى. وقوله البري الذي لم ينبته الآدمي، فالبري الذي ينبت في البر، الذي لم ينبته الآدمي تأكيد أنه إذا أنبته الآدمي فليس حكمه كذلك، وسيأتي الكلام عليه. فعندنا الآن شجر الحرم وكلائه البري أنه يحرم قطعه لهذا الحديث. قال كما أجمعوا على إباحة أخذ الإذخر. طيب يحرم قطعه ولو كان لأجل الرعي، سيأتي الكلام عليه، وأن الصحيح ولو كان لأجل الرعي لا يجوز أن يقطع، لا يجوز أن يقطع ويحش. انظر، يقطع ويحش. قال كما أجمعوا على إباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من الزروع والبقول، أخذا بالأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها. الإذخر استثناه الحديث، ومن باب أولى ما أنبته الآدمي من الزروع والبقول مثل البطاطس والبصل أو كذلك الطماطم ونحوها من الزروع التي ينبتها الآدمي. قال واختلفوا في قطع الشجر الذي أنبته الآدمي، فالجمهور على جواز قطعه كالزرع الذي ينبته الآدمي. الشجر الذي أنبته الآدمي، مثلا الآدمي أنبت كلاء حشيش في مكان بري أو غير بري أنبته الآدمي، فهل يجوز له أن يقطعه؟ وجه الخلاف أن ظاهره ليس مما استثني، وليس هو مما أنبته الآدمي، يعني مما يحتاجه الآدمي من البقول والزروع، بل ظاهره يشبه شجر الحرم. فلأجل هذا قال من قال بالمنع، وقال من قال بالجواز، لأنه من فعل الآدمي ليس من البر الذي يمنع، فهو مثل ما زرعه الآدمي. ولهذا وقع الخلاف في هذه المسألة. قال وذهب الشافعي إلى تحريمه أخذا بعموم الحديث، ومال الشيخ الموفق ابن قدامة في المغني إلى هذا. والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم هو الجواز، لأن مثله مثل الذي أنبته الآدمي، فما أنبته الآدمي جاز له قطعه، وما لم ينبته الآدمي فإنه لا يجوز له قطعه إلا ما استثناه الدليل مما يتضرر الناس بتركه أو يتضرر الناس بوجوده. قال واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم. الآن هذه مسألة أخرى، المسألة الأولى في شجر الحرم وكلئه، والمسألة الثانية في الإذخر وما أنبته الإنسان، والمسألة الثالثة فيما ينبته الإنسان مما أصله بري، وعلمنا حكم هذه المسائل الثلاث. الرابعة في من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم، رجل قتل إنسان فهرب إلى الحرم، هل يقتل أو لا يقتل؟ قال: فذهب إلى تحريمه جمهور التابعين والإمام أبو حنيفة وأصحابه من الفقهاء والإمام أحمد وبعض المحدثين، وقالوا يعالج حتى يخرج منه من وجب عليه حد القتل في غيره ثم لجأ إليه. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه الحد في الحرم. ودليل مالك والشافعي من تبعهم عمومات النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وقاسوه أيضا على من أتى في الحرم بما يوجب القتل، أي أن هذا أجمع العلماء أنه يقتل، ولو اختلفوا أين يطبق القتل، لكن أجمعوا على أن من قتل في الحرم فإنه يقتل كغيره من البلاد الأخرى، بل هو أشد حكما وأولى بالقتل لإفساده في البلد الحرام. قال: واستدل الأولون بمثل قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وبقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، ونحوهما من الآيات. ولو لم يكن للتخصيص فائدة لما ذكر، يعني لما كان حاجة لذكر الأمن والأمان في مكة. قال: وأجابوا عن أدلة المعارضين بأن العمومات لا تتناوله، لأن لفظها لا يدل عليه لا بالوضع ولا بالتضمن، فهو مطلق بالنسبة إليها. ومعنى هذا الكلام أن هذه العمومات لا تعارض الأحاديث الخاصة التي وردت في المسألة، فالعموم لا يتناول حكم هذه المسألة، لأن هذه المسألة تدخل فيما ورد في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إنما حلت له ساعة من النهار، وقتل ابن خطل إنما كان في تلك الساعة. قال: لا تتناوله لأن لفظها لا يدل عليه لا بالوضع ولا بالتضمن، يعني لا بالوضع فيدل على عين المسألة، ولا بالتضمن فيدخل بمعنى العموم. قال: فهو مطلق بالنسبة إليها. قال: ولو فرض تناولها له لكانت مخصصة بالأدلة الواردة في وضع إقامة الحد فيه لئلا يبطل موجبها. أما قتل ابن خطل فليس فيه دليل، لأنه قتل في الساعة التي أحل فيها الحرم للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما قياسه على من فعل ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ إليه فلا يستقيم، لأن الجاني فيه هتك حرمته وحرمة الله تعالى، فهما مفسدتان، ولو لم يقم الحد على الجناة فيه لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله. وكما قلنا أن إقامة الحد على من أفسد في الحرم هذا لا يدل على أن من لجأ إليها فإنه يقتل. قال: بخلاف الذي أتى ما يوجب القتل خارجه فذنبه أخف كثيرا، وهو بلجوه إلى الحرم كالتائب من الذنب النادم على فعله فلا يتناسب حاجته. عندكم إيش؟ فلا يتناسب، فلا يناسب، طيب هذا الصواب، فلا يناسب حاجته. قال ابن حجر في فتح الباري: فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة الحد حد القتل فيها على من وقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في الحل. وكما مر معنا المسألة ليس فيها إجماع، ولكن كما قال الحافظ اتفاق، يعني قول أكثر أهل العلم. قال: وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم. قال: وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. قلت، والقائل الشيخ البسام، قال: قلت نصر ابن حزم في المحلى أن القصاص وأنواع الحدود لا تقام في الحرم مطلقا، ومر معنا هذا الكلام وعليه العمل. قال: وقال من أتى فيه بما يوجب القتل والحد فليخرج ثم يقام عليه، يعني يقام عليه الحد خارج الحرم. قال: ونقل عمومات عن بعض الصحابة ظاهرها معه، يعني يؤيد ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. والخلاصة في هذه المسألة أن القاتل الذي يقتل فيفر إلى الحرم يفصل به، فإن كان يمكن إخراجه من الحرم، القبض عليه وإخراجه من الحرم وقتله خارج الحرم، فهذا هو الواجب تأدبا واستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث ابن عباس، بل وكذلك الآيات وكذلك الآيات. وأما مسألة التوبة فإن كان مقامه مما يجيز له الشرع قبول توبته قبول توبته فذاك، فإن لم يكن فلا تقبل منه التوبة، حكمه كحكم سائر الناس، مثل بعض المفسدين في الأرض. فالمفسد في الأرض إذا قبض عليه قبل التوبة فلا توبة له، ولا فرق أن يقبض عليه في الحرم أو يقبض عليه خارج الحرم، لكن الفرق أنه إذا قبض عليه في الحرم فلا يقتل في الحرم، وإنما يقتلين خارج الحرم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قبض عليه خارج الحرم فإنه يقتل، فإنه يقتل لعدم وجود المانع من ذلك. طيب، فإذا لم يمكن القبض على هذا القاتل والمفسد فهل يترك؟ الجواب لا، فهنا نرتكب أخف المفسدتين لدفع ماذا؟ لدفع أشدهما ضررا. والقاعدة الشرعية في نصوص الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى. فلو احتمى البغاة مثلا بالحرم، بغاة احتموا في الحرم وصاروا يقتلون ويسفكون الدماء في الحرم، فهل نتركهم ولا ندفع شرهم؟ الجواب لا، إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون ولو كان في الحرم. لماذا؟ حفظا وحقنا لدماء المسلمين، فإن هذا من ارتكاب أخف المفسدتين لدفع ماذا؟ لدفع أشدهما ضررا، وهذه قاعدة شرعية دلت عليها الأدلة الشرعية. فالخلاصة أن المسألة فيها تفصيل على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يمكن القبض عليه ويقتل خارج الحرم فذاك، وهو على حالين كما مر معنا. فإن كان ممن تقبل توبته قبلت توبته، وإن كان ممن لا تقبل توبته كالزنديق والمفسد في الأرض فإنه لا تقبل توبته. والثالث هو أنه إذا لم يمكن القبض عليه ولا دفع شره وفساده إلا بقتله في الحرم فإنه يقتل ولو كان في الحرم، وهذا هو الصحيح وقول المحققين من أهل العلم، عليه العمل عند كثير من المشايخ والعلماء في هذا العصر. قال وممن نقل، طيب، قال واختلفوا هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا أو عنوة. طيب، هذا لأنه سيطول سنتركه إن شاء الله للدرس اللاحق لانتهاء الوقت. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.